الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. ثم الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه ركبتيه. وصل من الكلام إلى الخامس من واجبات الصلاة، وهو الركوع. والركوع من ركع، بمعنى انحنى وطأطأ رأسه. فإذا أنزل رأسه وانحنى يكون قد ركع. الركوع في الصلاة ركوع إلى الله تبارك وتعالى، وإبراز الطمأنينة، وإبراز حالة الخضوع والخنوع والتذلل إلى الله تبارك وتعالى. وفيها في بعض الروايات الشريفة أن المصلي إذا ركع يمد عنقه ويسوي ظهره ويجعل عنقه بين يدي الله تبارك وتعالى، يقول: هذه عنقي ممدودة بين يديك، كمن يمد عنقه لتضرب، فإن شئت ضربتها والأمر بيدك يا رب. ولذا عندما يرفع رأسه يحمل الله عز وجل. هذه حالة التذلل وحالة الخضوع إلى الله تبارك وتعالى. على أي حال، الركوع أمر ضروري. شيخنا إذا تفتحون الدريشة براحتكم حتى شوي يتحرك الهواء. الركوع مما يحتاج إليه، أو مما يحتاج إليه لتحقق معنى الركعة، لأن الركعة جزء منها قيام، جزء منها ركوع، جزء منها سجود. بمجموع هذا كله يتحقق الركعة. الذي يحصل من انحناء يسمى ركوع، فالركوع جزء من الركعة. ولذا تقرؤون في مثل صلاة الآيات مثلا أنه في كل ركعة خمسة ركوعات، صلاة نعم في خمسة ركوعات، هاي ركوعات بمعنى هذا الانحناءات، انحناء وذكرون. ويأتي إن شاء الله فيما يرجع إلى صلاة الآيات في محلها. جيد، الآن المقدار اللازم، المقدار الواجب والمقدار المستحب. طب المقدار المستحب هو الذي أشرت إليه، وهو وارد في صحيحة حمار التي خاطب الإمام عليه السلام فيها حماد بن عيسى، يقول له: أتحسن الصلاة يا حماد؟ قال: أحفظ كتاب حريز في الصلاة. فقال له: دعك عن هذا وقم وصلي ركعتين. فصلى ركعتين فقال الإمام عليه السلام بهذا المضمون: يعاب على المرء أن يبلغ 60 أو 70 وهو لا يحسن الصلاة. جيد، فطبعا أشرنا لهذه سابقا، لا يحسن الصلاة بمستوى حمار، يعني مثلا الآن نقول طالب العلم لا يحسن الصلاة، معناته ما يعرف يصلي، إنما الصلاة التي يصليها لابد أن تكون صلاة طالب علم، فيها توجه، فيها إقبال، فيها مراعاة للمستحبات وما إلى ذلك. جيد، مو أنه صلاة مثل صلاة عموم الناس، أو في بعض الأحيان تكون صلاة عامة الناس أفضل من هذا. جيد، يقول له ما يحسن الصلاة هذا، لا يحسن الصلاة بلحاظه هو. جيد، ولذا اللحاظ اللي يخرج عليه أنه حمار، مو أنه ما يعرف الصلاة، يعرف يصلي، إنما الصلاة التي تليق به بمستواه العلمي بقربه من المعصوم عليه السلام. فقام الإمام عليه السلام وصلى ركعتين وأحسن الركوع والسجود والقيام وأتى بالذكر، وحمار كان يكتب كل ما يراه. فلما وصل إلى الإمام عليه السلام إلى الركوع، فقال بأن الإمام قد استوى ظهره بحيث لو وضعت ماء على ظهره لما مات، لما انسكب ولما ساح يمين أو يسار. جيد، ومد عنقه. فهذه الصورة الأوضح والأجلى إلى مسألة الركوع. جيد، هذا المقدار الأفضل بلا شك، ومكن كفيه من ركبتيه مفرجا الأصابع بهذه الكيفية، مو أنه بالطريقة حيث تكون الأصابع مضمومة، أو مثلا وهو واقف يخليها أصابع أطراف أصابعه على شنو؟ على الركبتين مثل بعضهم. جيد، أو بهذه الطريقة، لا، مفرج، يعني بحيث أنه باطن راحة اليد تكون على عين الركبة. جيد، ويفرج اليدين على الركبتين بهذه الكيفية. إيه، ناس اللي يدلون إيدهم شيء. هو راكع خليه هالشيء. خوف، هذا هو الفرد الأفضل الذي فعله الإمام عليه السلام. لكن الفرد اللي هو أقل الأفراد ما هو؟ وهو الذي بدأ المصنف ببيانه. أقل الأفراد هو أن ينحني المكلف مع استقامة رجله، ينحني المكلف إلى أن تصل أطراف أصابعه إلى مستوى رجليه. والبعض استشكل في هذا المقدار، قال تصل راحة أصابعه إلى مستوى ركبتيه. جيد، إذن الأول أطراف أصابعه إلى مستوى الركبتين، الثاني لا، راحة الأصابع، فرق بين راحة الأصابع طول إصبع، معناتها مقدار أكثر من الانحناء. جيد، مقدار أكثر من الانحناء، ولذا حتى يتحقق الانحناء، الآن هذا مستوى الظهر قد ينحني بهذا المقدار، فتصل أصابع يديه إلى الركبتين أو حتى الراحة بهذا المقدار. يقول هذا ركوع، هذا ركوع، ومو ضروري يوصل إلى هذا المقدار. شوف فرق كبير له بين يكون مثل زاوية 90 درجة أو زاوية منفرجة. واضح؟ جيد،
يعني طويلة هذا
بالمتعارف، يعني يده طويلة بحيث أنه ما يحتاج حتى يركع، بس ما بوصل يعني يده إلى مثل طول ذراع القرب مثلا، بحيث أنه ما يحتاج أن ينحني مثلا. بس في الحالة الطبيعية لا يحتاج إلى أن ينحني بمقدار معين، حتى لو كانت يده فيها نحو من الطول، ولو كانت مفرطة نقول لا، يروح إلى المتعارف، من كانت يده بلحاظ هذا الحجم من الجسم والجثة إلى أين يصل انحناؤه بهذا المقدار. على أي حال، هذا المقدار الأقل، المقدار الذي يجزئ من الركوع. قال ثم يجب الركوع منحنيا. طبعا أبو حنيفة قال يكفي محض الانحناء، وصلت اليدين إلى الركبتين، أو وصلت اليدين إلى راحة اليدين، يقول هاي كلها مو مطلوب، فقط أنت واقف مستقيم، فقط انحناء يسير، مجرد الانحناء اليسير هذا كاف في تحقق الركوع. واضح؟ خب، إذن هو أبو حنيفة هو الوحيد الذي خالف الكل في مسألة الركوع. ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه، تصل كفاه معا ركبتيه، فلا يكفي وصولهما. طبعا هذا وارد في رواية أو روايات، من هذه الروايات رواية صحيحة لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الباب الأول من أفعال الصلاة، الحديث الثالث، يقول: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، أجزأك ذلك. وأحب إلي، شوف الفرد الثاني الذي هو فرد أفضل، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها، بينهما، بين الأصابع. جيد. يقول: أن تصل كفاه معا ركبتيه فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالإنخاص مع إخراج الركبتين. الإنخاص بمعنى الآن شوفوا واحد يستوي ظهره ويحافظ على استواء ظهره، لكن شنو؟ يخرج الركبتين. إذا أخرج الركبتين فانحنى قليلا، ما ينحنى عفوا، فينخس، يعني ينكمش، ينزل بهالطريقة، فهذا ظهره مستوي فينزل، فيمكن أن يصل إلى الركبتين. واضح ولا؟ هذا الإنخاص، لأنه مو أنه يتقوم الركوع بأن أضع اليدين على الركبتين كيفما اتفق، جيد، لابد أن يضعها بكيفية خاصة بعد الانحناء، وانحناء إلى الأمام. لو واحد مثلا في مرونة وانحنى إلى الخلف ووضع ركبتي يديه على ركبتيه، جيد، فهي اللي مثلا يجي يمد الظهر ينحني انحناء، قد يكون انحناء كبير جدا فيوصل إلى الركبتين، هل هذا ركوع وليس ركوعا؟ جيد. فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالإنخاص. احنا حين ضفنا حتى لو، ولا بد أن يكون الانحناء باتجاه الأمام وليس باتجاه الخلف. واضح؟ فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالإنخاص مع إخراج الركبتين أو بهما، يعني هم انحناء وهم إنخاص، يعني انحنى مقدار قليل وأنخس انكمش، هذا أيضا لا يكفي، لابد أن ينحني يصل الركبتين إلى، يصل اليدين إلى الركبتين بالإنخاص، عفوا بالانحناء. والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا، قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا. بعبارة أخرى، لا يشترط المماسة، ولذا لو انحنى وترك يديه معلقتين في الهواء أرخاهما من دون أن يضع اليدين على الركبتين، يصح الركوع لو لا؟ نعم يصح الركوع. إذن هذا الوضع اليدين على الركبتين هذه حتى تحصل العلامة والفرد الأكمل في الركوع، إذ لا يجب الملاصقة، والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه، لا جميع الباطن. ولا رؤوس الأصابع، ولا رؤوس الأصابع، يعني لا يكفي وصول رؤوس الأصابع إلى الركبتين. مطمئنا بحيث تستقر الأعضاء بقدر واجب الذكر مع الإمكان. الاطمئنان يعني أن يكون هناك ثبات ويكون هناك عدم حركة حال الركوع، مو أنه يركع مثلا وتتحرك يده عن ركبتيه مثلا، ولا ما صار هذا الركوع، ما صار هذا الركوع جيد، فيكون مطمئنا. قال فيه بحيث تستقر الأعضاء، خب تستقر الأعضاء قال مع الإمكان، لأنه في بعض الأحيان قد يكون واحد عنده رعشة لوجود مرض مثلا، هذا المرض مثل كبير السن مثلا، أو بعض المريض بالرعشة هذا يده تتحرك، يقول كيف استقر، كيف تثبت إيدي، ما تقدر تثبت، هل يعني ما يتحقق الركوع؟ نقول لا يتحقق الركوع، لأنه لا يمكنك أن تثبت يديك وتستقر. يقول مطمئنا فيه بحيث تستقر الأعضاء بقدر واجب الذكر مع الإمكان، مع الإمكان. نعم. يقول بقدر واجب الذكر، وهذا خلوا احفظوها، لأن في الركوع بعد بنقول نفس الكلام، حال ركوع، حال الركوع وحال السجود يجب الطمأنينة فيه. الآن مقدار الطمأنينة الذي لابد أن يتحقق حتى يتم الركوع، يعني الركوع ما يكفي فيه فقط الانحناء، انحناء مضافا إلى شنو؟ الطمأنينة، واضح؟ فالطمأنينة بأي قدر حتى يتم الركوع؟ بقدر الذكر. ولذا هذا من الأخطاء الشائعة جدا، مثلا بعض المؤمنين شوفها وصل هو واقف يبدأ بالانحناء وصل إلى حد الركوع، يبدأ سبحان ربي العظيم وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد ويرفع رأسه زي من دون أن يقف، فقط يوصل إلى حد الركوع يكون خلص الذكر، فمباشرة يقف. نقول وين الاطمئنان؟ ما سويت اطمئنان. المطلوب أن يركع يطمئن يبدأ بالذكر، يستقر فيبدأ بالذكر. هذا من الأخطاء الشائعة جدا. جيد، شو الذكر الواجب؟ ما يحتاج إلى وقت كثير جدا حتى نقول والله الشغلة طويلة، مو طويل، سبحان ربي العظيم وبحمده بس، هذا المقدار يعني مقدار قليل جدا حتى يتحقق فيها الاطمئنان. او سبحان الله، سبحان الله ثلاث مرات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والروايات وردت في ذلك في انه لك ان تاتي بمطلق الذكر، ولك ان تاتي بسبحان ربي العظيم وبحمده، ولك ان تاتي بسبحان الله سبحان الله سبحان الله. جيد، الروايات في هذا كثيرة جدا، في بعض الروايات مثلا في الباب نعم السابع من أبواب الركوع الحديث الأول صحيح هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ قال نعم. شوف كل هذا ذكر لله تعالى، كل هذا ذكر لله تعالى، فإذن الذكر المطلق يجزي، الذكر المطلق يجزي. في رواية أخرى في الباب الخامس من أبواب الركوع الحديث الثاني أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة، يسأل يعني الإمام عليه السلام ما هو أخف ما يكون من التسبيح؟ قال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا أقل التسبيح الذي يذكره المصلي. خب سبحان ربي العظيم وبحمده أيضا فيها رواية واردة في الباب الرابع من أبواب الركوع، الحديث السابع عن أبي جعفر عليه السلام: أتدري أي شيء حد الركوع؟ قلت: لا. قال: سبح في الركوع 3 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده. يعني يقولها 3 مرات: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات. إذن الآن قرأنا الروايات، فيها دلالة على أن مطلق الذكر يكفي، وفيها دلالة على سبحان ربي العظيم وبحمده مرة أو 3 مرات، وفيها سبحان الله 3 مرات. جيد، فهذه كلها مجزئة إلى الذكر الذي يطلب أن يستقر ويطمئن فيه حال الركوع. ولذا قال المصنف: والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله 3 للمختار، أو مطلق الذكر للمضطر. المضطر يدخل فيه من لا يعرف ولا يحسن، لا يحسن، مثل ما قدم الكلام على أن من لا يحسن القراءة هذا أيضا لا يحسن أن يأتي بهذه الأذكار، أو لأي سبب كان لا يتمكن أن يأتي بهذه الأذكار مثلا، أو مطلق الذكر للمضطر. وقيل: يكفي المطلق مطلقا، يعني مطلق الذكر للمضطر أو للمختار مطلقا بلحاظ القيد الأخير وهو المضطر. يكفي المطلق يعني مطلق الذكر مطلقا، سواء كان هذا المصلي مختارا أو كان مضطرا، مطلق الذكر يكفي وهو الأقوى. إذن ما هو رأي المصنف في الذكر؟ أحسنتم، كفاية مطلق الذكر. لو تسأل المصنف: هل ترجح أن يؤتى بسبحان ربي العظيم وبحمده الذي ذكره الشارح الذي ذكره المصنف؟ بيقول: بلا شك هذا أفضل لأنه منصوص. واضح ولا؟ أفضل ولأنه منصوص. لكن يجوز للمكلف اختيارا أن يأتي بذكر غيره؟ نعم يجوز، يكفي المطلق مطلقا وهو أقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. وقرأنا بعض الأخبار في هذا المجال. وما ورد في غيرها معينا غير مناف له. قرأنا بعض الأخبار تفيد مطلق الذكر، وبعض الأخبار يقول لهم أي ذكر يجزي؟ يقول له سبحان الله 3 مرات مثلا، فهذه تعين الذكر على اللولا. فهل قولنا بأن المطلق الذكر يكفي، أو الروايات التي وردت تفيد أن مطلق الذكر يكفي، هل هذا مطلق الذكر يكفي، هل فيه تعارض بين هذه الروايات وتلك الروايات التي تذكر فردا مثلا إلى الذكر أو لا؟ يقول المصنف: لا يوجد تنافي. لماذا لا يوجد تنافي؟ قال: لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخييرا. نتيجة المصنف يقول أن الواجب على المكلف هو أن يأتي، الواجب على المكلف أن يأتي بذكرا، هذا الواجب. أفراد الذكر مخير فيها، أفراد الذكر الواجب مخير فيها، أما الواجب وجوب الذكر هذا مما لا كلام فيه. واضح ولا؟ عندك واجب كلي ذكر يجب عليك أن تأتي به، أفراده أنت مخير فيها. نعم بعض الروايات ذكرت فردا من أفرادها وما في مانع، ما في مانع، ما نفت. يعني الروايات تقول أي شيء يجزي؟ قال سبحان ربي العظيم وبحمده. زين غيره، يعني لو سألت الإمام لقال أيضا سبحان الله
ثلاثة يجزي. لو سألت الإمام يوجد غيره لقال أيضا لك أن تأتي بغير هذا وهذا، واضح؟ فإذا ذكر الإمام عليه السلام ذكر فرد من أفرادها، ولنقل ذكر الإمام الفرد الأفضل، ما عندنا حزازة في هذا، واضح ولا؟ بس مو أنه لما ذكره الإمام عليه السلام ذكر هذا الذكر على نحو الحصر. ولذا المصنف يقول الشارح لا منافاة بين هذه الأخبار، ولا منافاة بين الأخبار التي تعين فردا خاصا وبين القول بمطلق الذكر. يقول لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخييرا، وبه يحصل الجمع بينهما. وبه يحصل الجمع بينهما، لما نقول بجواز مطلق الذكر جيد يحصل الجمع بين هذه الطوائف من الروايات التي التي بعضها يتحدث عن ذكر خاص وبعضها يفتح المجال إلى مطلق الذكر. فهذه تتحدث عن واجب، هذه تتحدث عن واجب، نعم هذه تذكر واجبا على نحو الترجيح، واضح ولا؟ بخلاف ما لو قيدنا، إذا قيدنا وقلنا لا ما يصح الذكر إلا سبحان ربي العظيم وبحمده، نقول لهم شو تسوون في ذيك الروايات؟ تعال شوف لك حل إلى الجمع بين تلك بين هذه الروايات وتلك الروايات. جيد. الرواية تقول يكفي مطلق الذكر، يكفي مطلق الذكر، زين، ورواية أخرى أو روايات أخرى تقول هذا الذكر الخاص، زين، أنت الآن لو قلت لي بأنه يكفي مطلق الذكر مطلقا مثل ما صنع الشارح واللي قال هو الأقوى يكفي المطلق مطلقا، نقول له هذا ما عنده مشكلة في كل الروايات، لكن اللي يقول لا يكفي مطلق الذكر في فرد خاص، الحالة الطبيعية التي يتم بها الركوع هو هذا الذكر بالخصوص، هذا الذكر بالخصوص، ومطلق الذكر ليس له إلا أن يحملها إلا على شنو؟ حالة الاضطراب. بهذا يمكن أن يجمع بالروايات بهذا الكيفية، وإلا يصير عنده مشكلة في الجامعة. بخلاف ما لو قيدناه، بخلاف ما لو قيدناه يعني لا يحصل الجمع بين الروايات، فتبقى هذه الرواية تشير إلى شيء وهذه الرواية تشير إلى شيء آخر. جيد. طبعا المصنف مقابل الشارح مقابل، لأن حتى أنه مثلا يعني يقول لا يمكن أن يجمع بين الروايات، أنا بالكلام اللي ذكرنا بالتخصيص أن هذا يقيد بمطلق الذكر حال الاضطرار، حال الاضطرار لك أن تذكر أي ذكر كان وتكتفي به. جيد. خب. بخلاف ما لو قيدنا وعلى تقدير تعينه فلفظ وبحمده واجب أيضا تخييرا. الآن نجي إلى خطوة أخرى، يقول لو تنزلنا وذهبنا مع القوم ممن يقول بأن الذكر المعين هو سبحان ربي العظيم أو سبحان الله، طب سبحان الله خليها على جنب، سبحان ربي العظيم خلينا نناقش في هذه، سبحان الله ثلاثا ما فيها كلام. جيد. فجاء إلى سبحان ربي العظيم، هل كلمة وبحمده داخلة أو ليست داخلة؟ هذا كله على فرض شنو؟ أن الذكر واجب، واضح؟ أن الذكر واجب. فنسأل بعد الفراغ من أن الذكر واجب، يعني لو قلنا رحنا إلى هذا المسار قلنا بأن الذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم، هل وبحمده واجب أيضا في ضمن الذكر أو خارج عن الذكر؟ واضح ولا؟ تفتين لوين قاعد يتكلم هو المصنف الآن. يقول وعلى تقدير تعينه، يعني أن الذكر الواجب محصور في سبحان ربي العظيم وبحمده. جيد، هل كلمة وبحمده داخلة أيضا في ضمن هذا الواجب أو لا؟ وعلى تقدير تعينه فلفظ وبحمده واجب أيضا تخييرا، واجب أيضا تخييرا. ليش واجب أيضا تخييرا؟ يعني هذه وبحمده هي واجبة، يعني لك أن تأتي بصيغة وبحمده، يعني صيغة سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان ربي العظيم. المهم أنه هذه، يعني المصنف يقول لوجود بعض الأخبار التي فيها وبحمده، بعض أخبار من دون وبحمده، يقول إحنا صير عندنا فردين من الذكر. درتيني يا إلولا، فرد سبحان ربي العظيم، الفرد الآخر سبحان ربي العظيم وبحمده. واضح ولا لا؟ تقول لي والله إذا قلت الفرد الثاني ذكرت الأول. لا، إذا قلت الفرد الثاني مو معناته ذكرت الأول، لأن الأول محصور وينتهي بالعظيم، الثاني لا، صيغة أخرى تنتهي به وبحمده. واضح ولا؟ مثل التلبيات في الحج في العمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. زين، بقية الذكر إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا داخل لو لا صيغ أخرى؟ حتى كلمة لبيك الأخيرة داخلة أو لا أو ليست داخلة؟ ولذا تقرأون قرأتم في كتاب مناسك الحج وإيديكم تفصيلة في الحج اللي معاه أيضا، يشوف الصيغ متعددة، فكل واحدة لها صيغة أخرى ينظر إليها على أنها صيغة أخرى. لا تقول لي والله باجيب الطويلة زين وكل الصيغ الثانية تكون متضمنة داخل، يقول لا ما تكفي، هذا ما تكفي، لابد من أن تذكر كل صيغة لوحدها، لأن كل صيغة تمثل صيغة مستقلة. واضح ولا؟ ولذا لما يصير ذهاب إلى الحاج أو العمرة مثلا يصير تكرار إلى هذه الصيغة. زين، خلنا ليش تكررها؟ حتى ينعقد الإحرام، حتى ينعقد الإحرام، لأن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية الصحيحة. زين، أنا أي تلبية صحيحة؟ لعل هذه القاصرة أو التامة. واضح ولا؟ فتضطر تجيب الصيغة، ثلاث صيغ تقريبا على أقل تقرير إلى التلبية حتى تكون التلبية صحيحة فينعقد الإحرام. واضح هذا إن شاء الله؟ شاهد في أنه الصيغ فيها زيادة ونقصان، كل صيغة تكون مستقلة. حتى في الركوع نفس الكلام، إذا بيحتاط يكون هذا الطريقة، إذا ما وصل إلى حزم يكون هو يجيب هذا. وعلى تقدير تعينه، هذا على فرض التعين كله وأنه ما توجد صيغة أخرى. وعلى تقدير تعينه فلفظ وبحمده واجب أيضا تخييرا لا عينا، واجب تخييرا لا عينا، لخلو كثير من الأخبار عنه. بعض الأخبار ما موجود فيها كلمة شنو؟ وبحمده، بس سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لخلو كثير من الأخبار عنه، ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها ذكرا تاما. ما هو المراد من التسبيحة الكبرى؟ أفتونا مأجورين. هي سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني سبحان الله، هذه التسبيحة، التسبيحة الكبرى هي شاملة. جيد، شوف مع كون السؤال محير. نعم، مع كون بعضها ذكرا تاما، مع كون بعضها يعني بعض التسبيحة الكبرى هو ذكر تام، هو ذكر تام. سبحان ربي هذا ذكر، ما في كلام. واضح ولا؟ سبحان ربي وبالحين الأعلى وبحمده العظيم، هذا أيضا ذكر آخر، واضح ولا؟ يقول ومعنى رحل، معنى المعنى المعنوي إلى والمعنى اللغوي إلى الذكر، إلى هذا الذكر، ومعنى سبحان ربي تنزيها له عن النقائص، وهو منصوب، وهو منصوب على مصدر محذوف من جنسه، ومتعلق الجار وهو منصوب، يعني سبحان، سبحان مفتوحة منصوب، منصوب على المصدر بمحذوف، بمحذوف من جنسه، سبحت الله سبحانه، أو سبحت سبحانه، أو التسبيح مثلا، بمصدر منصوب، منصوب على المصدر بمحذوف، العامل محذوف من جنسه، من جنس التسبيح، ومتعلق الجار يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وبحمده، ومتعلق الجار في وبحمده هو العامل المحذوف له سبحته، والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحته بحمده، هذا مع إبراز شنو؟ مع إبراز ما قد، ما قدره، أو بمعنى والحمد، والحمد له، والحمد له، يعني النعمة إلى الله تبارك وتعالى، النعمة إلى الله تبارك وتعالى، الحمد له، أنت تقول الحمد لله، الحمد له سبحان ربي العظيم وبحمده، وأجر الله عز وجل تسبيحه على لساني، جيد، فأقول الحمد لله وبحمده، أحمل الله عز وجل على أنه أجر التسبيح على لساني، وشكري إياك يفتقره إلى شكر. الإنسان كلما قال حمد يحمل الله عز وجل يشكر الله، هذه نعمة، فكيف يؤدي هذا الشكر؟ لا يمكن، لا يمكن أن يشكر الله عز وجل. نظير ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي والنعمة له، أي والنعمة له، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ورفع الرأس منه مطمئنا، الآن تم الركوع، تم الركوع، الآن يكمل بقية الركوع بأن يقف يرفع رأسه فيستقيم، وهذا الذي ذكرناه لما كنا نتكلم عن القيام، تذكرون أنه في القيام لابد أن يكون قيام بعد الركوع، حتى يكون قبل الركوع هوي، يعني الركوع نفسه يتحقق عن قيام، تذكرون له، والسجود يكون أيضا عن قيام، ولذا لو ركع فهوى إلى السجود نقول له هذا ما هو سجود، جيد، ولم تكمل ركوعه، إكمال الركوع لابد شنو؟ من قيام عن قيام، واضح ولا؟ يبدأ عن، يبدأ قيام وينتهي بالقيام، نعم، فلو هوى من غير رفع بطل، بطل مع التعمد، بطل مع التعمد، لكن لو واحد ما يدري غفل نسي وهوى وسجد ما عندنا مشكلة في صلاته، تكون صلاته صحيحة. فلو هوى من غير رفع بطل مع التعمد، واستدركه مع النسيان، هوى إلى، وصل إلى السجود بس ما سجد، قال تعال ما وقف، قل أرد وقف، يقوم، يقوم، يوقف، يستقيم، ثم يهوي إلى السجود. واستدركه مع النسيان ورفع رأسه منه مطمئنا ولا حد لها. الآن هذه الاطمئنان باعتبار ما في ذكر ولا حد لها، ولذا يقف بحيث أنه هذا جزء من أجزاء الثانية يستقيم ظهره وينزل، هذا المقدار يكفي. بل مسماها فما زاد بل مسماها فما زاد، ولذا إذا قام من الركوع يقف هنيئة شوية. الصلاة هي معراج، هي فرصة، هي قد يعني بتطول الصلاة؟ يعني أطول شي صلاة الظهرين، الظهر 4 ركعات أو العشاء 4 ركعات، أزيد شي هذا مش قد يعني تحتاج الصلاة. إذا زادت عندنا دقيقة، إذا زادت يعني عفوا الركعة، يعني الركعة الواحدة إذا زادت دقيقة وهي شاملة إلى الركوع والسجدتين والقيام، دقيقة واحدة. ولو صارت دقيقة وثلاث 4 ثواني شنو المشكلة؟ يعني مجموع الصلاة يصير 5، صلاة الظهر أو مثلا 5 دقائق، وين مشكلة يعني إن أخذ لي 5 دقائق؟ هاي 5 دقائق وأنت قاعد واقف عند الباب تسولف، صحيح؟ وكثير من الأوقات اللي هي أكثر من هذا هي 5 دقائق أنا أوقف إلى الصلاة. نعم إيه بعضهم ما يتحمل للأسف، صير ثقيل الصلاة. ولذا الصلاة يعني الصلاة تعتبر مجس حساس. إذا اطمأننت في صلاتك واستلذيت بصلاتك، استلذيت بالصلاة حيث صرت تتمعن في الأذكار وتأنس بالصلاة وتشتاق إلى الصلاة، فهذا علامة على حسن، علامة على حسن. ما بقول هذا يعني بغض النظر عن من يعتاد الصلاة لوجود بعض الظروف المرافقة إلى الصلاة، جيد، هو بحد ذاته في البيت يصلي، في المسجد يصلي، بوجود خصوصيات معينة مرغبة أو عدم وجود خصوصيات هو بحد ذاته يشتاق إلى الصلاة، هذا مجس حساس على أنه أنا أرغب في الصلاة وعندما أصلي أكون مطمئنا في صلاتي، هذا مجس أنه حالة الإيمانية طبيعية. لكن لتكون الصلاة عنده ثقيلة أو يبدأ بالتكاسل في أصل القيام إلى الصلاة، وإذا جاء للصلاة يؤديها نقر كنقر الغراب أو على تثاقل، قلت تعال عندك مشكلة على المستوى الإيماني، هنا المجس الحساس يشتغل، عندك مشكلة على المستوى الإيماني فراجع نفسك. خب، ولا حد لها بل مسماها فما زاد بحيث لا يخرج عنها، لا يخرج بها عن كونه مصليا. ويستحب التثليث في الذكر الأكبر فصاعدا إلى ما لا يبلغ السأم. الإنسان يسأم أحيانا إذا كرر الذكر، مثلا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فرضا يقول يبغي يقول لا إله إلا الله 1000 مرة، هو قد يمل أحيانا يقول لا، إذا أحسست بوجود مقدار من السأم عليكم السلام، فأنت علامة زين، فأنت قد سأمت خلاص لا تكمل، روح إلى شنو؟ إلى ذكر آخر. إلى ما لا يبلغ السأم، فقد عد على الصادق عليه السلام 60 تسبيحة كبرى إلا أن يكون إماما. إذا أنت إمام لا تصير متقي على ظهر المأمومين، صلي بأضعفهم، لا تنفر الناس من الصلاة في هذا الروايات. فلا نعم يكون إماما فلا يزيد على 3 إلا مع حب المأمومين الإطالة، هذا أمر آخر، إذا المأمومين أحبوا الإطالة فيستحب، لأنه عندئذ يكون شنو المأمومين هم يرغبون في الإطالة، يعني يرغبون في أن تكون الصلاة فردها أعلى، فرد الصلاة أعلى. شوف أنا الرواية هذه أنه فيها ذم، فيها معنى التنفير. تنفير على من يقوم بالإطالة أو عدم الانتظام حتى في الصلاة، حيث أنه يوم يجون يصلون وراء بسرعة ويوم بطيء. إن شاء الله تطلع سريعا، يعني كنتم راسلينها إلى بعضهم قبل مدة. نعم. كان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ويطيل القراءة، وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه، يوم شاف بدأ سورة طويلة قال ما صلي وراء انفرد الرجل هذا، فقرأ الرجل لنفسه وصلى، ثم ركب راحلته فبلغ ذلك النبي. يعني يبغيه النتيجة عنده شغل يعني بيخلص معه، هذا حين بيصلي يقرأ سورة طويلة. يقول فبلغ ذلك النبي فبعث إلى معاذ فقال يا معاذ إياك أن تكون فتانا، إياك أن تكون فتانا، عليك بالشمس وضحاها وذواتها. يعني هذا المقدار لا تصير طويل تقرأ طويلة،
سبح اسم ربك الأعلى،
انتهى الموضوع، تقرأ إلى السور الطويلة والأدعية الطويلة وتطيل، يعني هم القرآن تبغى تقرأ طويل وهم الأذكار تبغى تجيبها طويلة في القنوت وفي الركوع وفي السجدة الأخيرة وكثير من المستحبات موجودة تبغى تجيبها كلها بتنفر الناس. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على